بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين السماوات والأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار، وأن تتقبل منا يا ربنا صلواتنا وتسليماتنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلها لنا عندك ذخرا في ميزان حسناتنا لنحشر بها بإذن الله في زمرة المصطفى وتحت لوائه، لنستظل بالظل الذي سيستظل به سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولننال بها شربة هنيئة مريئة من يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشمل يا ربنا آل بيت النبي الأكارم الطاهرين، اللهم اشملهم بصلواتك وتسليماتك، واشمل صحابة رسول الله أجمعين بهذه الصلوات وتلك التسليمات. نسألك ربنا أن تأجرهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن تمنحنا ما منحتهم إياه يا كريم، وما ذلك عليك بعزيز يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأحباب في الله عز وجل، كنا وإياكم ضيوفا على مائدة القرآن في الأسبوع الماضي مع آيات من سورة طه، لعلكم تتذكرون هذه الآيات التي بدأت من قوله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، إلى قول الله عز وجل: والله خير وأبقى. ورأيتم كيف كانت مواجهة فرعون لموسى عليه السلام، وقد أرسله الله إلى فرعون بآيات كثيرة، فازداد طغيانا وعنادا، لأنه أصلا لم يستعد للاستفادة من تلك الآيات والتأمل والنظر في تلك الآيات، ولا يمكن أبدا أن تتحقق الفائدة من الآية ومن المعجزة إلا إذا أحسن المتلقي الذي وجه بتلك الآيات، إلا إذا أحسن النظر والتأمل بإخلاص. لكن صاحبنا عرضت عليه الآيات وكانت كافية، كانت كافية للتدليل على أحقية موسى عليه السلام بالرسالة، كانت كافية، لكن فرعون كذب وأبى وقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، واعتبر ما جاء به موسى نوعا من السحر. ثم أظهر التحدي لنبي الله موسى فقال فلنأتينك بسحر مثله، واتفق الطرفان على تحديد يوم للمواجهة الكبرى، مواجهة موسى عليه السلام بما أيده الله من الحق والمعجزات لفرعون ولسحرة فرعون. أيها السادة الكرام، ستظهر لنا هذه الليلة فائدة الآيات والبينات التي كانت سببا في إيمان سحرة فرعون، وكيف أمسوا بإذن الله شهداء بررة. كل ذلك بإذن الله سيتضح لحضراتكم بعد قليل، ونلقاكم بعد فاصل قصير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها السادة المشاهدون الكرام، وأياتها الأخوات المشاهدات الفضليات، أرجو أن تأذنوا لنا بتلاوة الآيات التي سنكون جميعا ضيوفا عليها هذه الليلة، لنذكركم بها وحتى نعيش في جو القرآن الكريم. الآيات: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى نود أن نبدأ من قوله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى لم يجمع سحرة وإنما جمع كيدا وفي هذا من جميل التعبير ما فيه قالوا كاد السحرة أن يكون مليونا 300,000 من الفيوم ومثل ذلك العدد من الصعيد ومن الريف البحري أيضا 300,000 كادوا أن يكونوا مليونا من السحر هذا رأي وآخر يجعلهم 12,000 لكن المعقول والمقبول بعيدا عن الإسرائيليات أنهم كانوا 72 ساحرا على كل حال جاء سحرة فرعون ووعدهم بالجائزة وأن يكونوا من المقربين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم ووعدهم بعظيم العطايا قال لهم موسى أي للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فنظر السحرة إلى بعضهم وتهامسوا فيما بينهم وبدأ حوار الهمس والنجوى بين السحرة قالوا هذه العبارة لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ليست من كلام السحرة وبدأ انقسام يظهر بينهم وقد خاب من افترى مؤخرة الآية التي نسميها في علم التفسير الفاصلة القرآنية لا تخص هذا المقام والموقف فقط وإنما الخيبة والخسران لكل من افترى على الله كذبا ولكل أفاك أثيم ولكل من حاك شرا لعباد الله سيفتضح أمره وسيخيب سعيه فضلا عما أعده الله له من العذاب المقيم إن لم يتب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، ظهر نقاش بينهم وأسروا النجوى. النجوى أيها السادة الكرام قيل فيها آراء كثيرة، ماذا أسر السحرة فيما بينهم؟ قيل أسروا العبارة القرآنية التي قالها والتي وردت على لسان موسى عليه السلام: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقالوا: إن كان ساحرا سنغلبه، وإن لم يكن كذلك فسيكون له شأن عظيم. وقالوا أيضا في النجوى: إن غلبنا اتبعناه، إن غلبنا اتبعناه. وكل هذا وارد ووجيه ومقبول لكي يكون موضوعا لهذه النجوى، وأسر النجوى. وقيل أيضا النجوى التي كشف الله أمرها قول الله عز وجل: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وفي ذلك إشارة إلى موسى عليه السلام وإلى هارون. أيضا هذه العبارة القرآنية الكريمة قال بعض المفسرين هي موضوع النجوى، أي موضوع التهامس فيما بينهم والتناجي فيما بينهم. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم، أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أجمعوا عقدوا العزم ووجهوا النية وتوجهوا بثقة، أضمروا عزما أكيدا فيما بينكم، أجمعوا كيدكم ووجهوه نحو المواجهة الكبرى، أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أتوا صفوفا. المعنى القريب والمقبول: أتوا صفا أو صفوفا. ولماذا الصفوف؟ حتى يكونوا أكثر هيبة في نفس موسى عليه السلام، هكذا أرادوا وهكذا فهموا. فأجمعوا كيدكم، نعم هو كيد ليس من الحق في قليل أو كثير. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وهنا أيضا يقول رب العزة تبارك وتعالى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قيل هذا كلام السحرة، وقيل هو منسوب إلى فرعون. إن ننتقل بعد ذلك إلى المواجهة، وما أعظمها من مواجهة، وكل مواجهة تقع بين الحق والباطل يزهق فيها الباطل بإذن الله، إن أمرها لعظيم. قالوا: ماذا قال السحرة؟ بدأوا متأدبين مع موسى عليه السلام، وظهر من هيبته ووقار النبوة ووقار النبوة وسمت النبوة. وبدا من مقولته أيضا: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كان لذلك كله شأن وأثر في نفوس السحرة، ولذلك بدأوا يتحدثون إليه بأدب. وذلك واضح من العرض الذي قدموه حينما قالوا، بدأوا بالنداء عليه، وفي ذلك توقير له وحب في نطق اسمه. ولو كان عدوا لهم في هذه الحالة على النحو الذي كان بين فرعون وبين موسى ما قالوا أبدا هذه المقولة. اسمع: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. أتريد أن تلقي عصاتك أولا أم نكون نحن أول من ألقى؟ رد عليهم نبي الله موسى عليه السلام، قال: بل ألقوا. فألقى السحرة عصيهم وحبالهم المغموسة بالزئبق، فإذا غمست العصاة في الزئبق مع أشعة الشمس يظهر لمن يراها أنها تتحرك، ووالله إنها لا تتحرك. وكيف تتحرك؟ وكل حركة لابد أن تكون صادرة عن حي ذي روح، عن حيوان، عن إنسان، عن طائر. ولذلك اسمعوا ماذا قال رب العزة: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل، نعم، هي حيل وألاعيب يجيدها من رغب في تعلم هذه الأساليب الشيطانية. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ماذا حدث؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوجس أضمر أو أحس بالخوف. وكلمة خيفة أصلها خوفة، خوفة على وزن فعلة اسم هيئة، قلبت الواو ياء لتتناسب مع كسر الخاء. فأوجس في نفسه خيفة موسى. من أين وما سبب الخوف؟ الأنبياء عليهم السلام في مثل هذا المقام لا يخافون شيئا يتعلق بشأنهم الشخصي أي أو بهيبتهم أو بمنزلتهم الأدبية أو ما إلى ذلك. كل الذي يعنيهم عليهم السلام أن يخرجوا من هذه الجولة ومن كل جولة يواجهون بحقهم باطل هؤلاء وهؤلاء، كل الذي يرجونه أن يقتنع الناس بالرسالة وأن يؤمنوا بالله رب العالمين، وأن ينتصر الحق على الباطل، وأن يقر المتلقي بذلك الحق، وأن يعلن إيمانه بالله تبارك وتعالى. لم تكن الخيفة على نفسه وشخصه، وإنما الخوف خشي عليه السلام أن يتأثر المشاهدون بما رأوه قبل أن يلقي عصاه، وكله ثقة والحمد لله من معجزة الله التي من عليه بها، كله ثقة أن الله تبارك وتعالى سينصره، ولكن لشدة خشيته من أن يؤمن هؤلاء بما فعله السحرة، وأن تفسد العقائد عندهم بما شاهدوه أولا من حبالهم وعصيهم، هذا الذي شغل موسى عليه السلام، ولذلك طمأنه ربه تبارك وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك، ألقي ما في يمينك، ولم يقل له ألقي العصا أو ألقي الحية أو الثعبان أو ما إلى ذلك، ألقي ما في يمينك، وكأنه يريد تبارك وتعالى أن يعبر عن هذا الشيء الذي هو في يمين موسى شيء تافه، شيء بسيط، مجرد عصاه، لكنها بإذن الله تبارك وتعالى ستكون الآن ثعبانا عظيما يقف على قوائم، ويظهر أنيابا وأسنانا، ويتطاير اللهب أو يظهر اللهب في عينيه، ويفتح فاه على نحو مرعب مخيف. نعم، ولذلك حينما ظهر الثعبان على هذه الحالة الرهيبة العظيمة، أيقن السحرة بأن موسى عليه السلام ليس بساحر، وأنه مؤيد من قبل رب العزة عز وجل. نعم، هم أدرى الناس بالسحر، ويستطيعون التفريق بين ما يأتي به الساحر وبين المعجزة الإلهية التي أيد الله بها نبيه عليه السلام، ولذلك لم يترددوا. ألم نقل لحضراتكم أنهم أسروا النجوى، وكان من جملة ما قالوه وهم يتهامسون فيما بينهم: إن غلبنا اتبعناه، وقالوا أيضا إن غلبنا سيكون له شأن عظيم، اتفقوا على ذلك، ولذلك ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. امرأة فرعون كانت تتابع ذلك المشهد من بعيد، وترسل من يأتيها بالأخبار، فسألت رضي الله عنها: من الغالب؟ قيل لها: موسى عليه السلام. قالت هي الأخرى: آمنت برب موسى وهارون، وأعلنت إسلامها وإيمانها. فلما علم الجبار الطاغية بإيمانها وإصرارها على إسلامها، أرسل إليها من يسوي جسدها بالأرض عن طريق صخرة عظيمة. قال لهم إن أصرت على موقفها، إن أصرت على موقفها ألقوا عليها صخرة عظيمة، ولكن هيهات هيهات، لقد تمكن الإيمان من فؤادها ونظرت نظرة في السماء إلى رب العالمين تبارك وتعالى، فكشف الله عز وجل لها قصرا في الجنة، كشف لها قصرها في الجنة. كذلك لما سجد السحرة سجدتهم الأولى لله رب العالمين، وقد سلموا تسليما لا يشوبه شك، وآمنوا برب العالمين رب موسى وهارون، أيضا قال المفسرون بأن الله تبارك وتعالى كشف لهم قصورهم التي أعدها لهم في الجنة. وقيل كذلك عندما قال سيدنا موسى عليه السلام لهم، عندما قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، التفت موسى فإذا بجبريل عليه السلام يقول له ترفق بأولياء الله، ترفق بأولياء الله. قال يا جبريل إنهم سحرة جاءوا بسحر عظيم لينصروا دين فرعون ويردوا دين الله. قال جبريل عليه السلام فيما قرأناه في كتب المفسرين إنهم عندك من الظهر إلى العصر وبعد العصر هم في الجنة، هم في الجنة. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه عن سحرة فرعون كانوا في الصباح عندما جاءوا يمنون أنفسهم بالجوائز، كانوا في الصباح سحرة فجرة وأمسوا بإذن الله شهداء بررة. أيها السادة الكرام، ينبغي أن تكون لنا في هذا المقام وقفة عظيمة. الدرس عظيم. عندما تتضح لكم البينات في أي موقف كان وتظهر الأدلة واضحة، لماذا الجدل العقيم الذي لا يفيد؟ لماذا؟ إن المعاندين يذهبون في هذا المقام مذاهب كثيرة، حتى إنهم يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخترعون كلاما هو منه بريء صلى الله عليه وسلم، ويرددون الكذب والإفك والبهتان لأنهم يريدون لأنفسهم أن يحققوا نصرا مزيفا. وهيهات هيهات، سنة الله في خلقه، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آمنوا وتمكن الإيمان من قلوبهم، فواجههم الطاغية الجبار، آمنتم له قبل أن آذن لكم، يا سلام، كان ولا بد أن يستأذنوا فرعون أولا. هكذا يتوهم الطغاة آمنتم له قبل أن آذن لكم، ثم يكذب هذه الكذبة الكبيرة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهو يعلم يقينا، وهو الذي تربى موسى في قصره ويعلم نشأته وطفولته وصباه، يعلم بأنه ما تعلم السحر أبدا ولا يعرف عن السحر شيئا، لكن الكبار، حتى الكبار إذا لم يجدوا مخرجا من مواجهة الحق أحيانا يلجؤون إلى الكذب والتلفيق والإفك ويكذبون، والرائد لا يكذب أهله. من صفات ولي الأمر الكريم أيا كان مستواه، على أي مستوى كان، فالوالد في بيته ولي أمر، والمدير في مدرسته ولي أمر. من القيم الكريمة التي يعلمها الإسلام لأبنائه أن يكونوا صادقين مع الرعية، وألا يضللوا الرعية أبدا، وأن تكون الصراحة منهاجا وطريقا بين الطرفين، بين الراعي والرعية. انظروا إلى هذا الكذاب الأفاك وهو يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى عذابا، أنا أم رب موسى الذي يتحدث عنه. طغيان، طغيان وجهل وحمق. لم يستفد من الآية العظيمة التي بسببها سجد السحرة. لو كان لديه شيء من العقل، أو لو أحسن استثمار العقل لدقائق معدودة وهو يشاهد المعجزة، معجزة التأييد الرباني لموسى، وهي تبتلع كل ما صنع السحرة من الإفك المزيف، لعلم يقينا بأن موسى عليه السلام مؤيد من قبل رب العالمين تبارك وتعالى، لكنه أصم أذنيه عن الحق، أصم أذنيه ولم يعطي للعقل فرصة ليزاول مهمته لبيان الحق، لم ينتفع به، ولذلك اعتمد على الكذب والتهديد. لكن انظروا أيها السادة، انظروا ولكم أن تتعجبوا من هذه الفئة التي أعلنت إيمانها منذ قليل، وهذا الجبار يستطيع أن يفعل بهم ما يريد، وقد فعل، وقد فعل. نعم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. اسمع حبيبي، قالوا لن نؤثرك، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات. ألم أقل لحضراتكم بأن البينات هي التي دفعتهم إلى طريق الحق المبين؟ ألم أقل لحضراتكم فهموا من فضل الله البينات جيدا، وعلموا يقينا وهم يسجدون سجدتهم الأولى، علموا بأن موسى رسول، وبأنه مؤيد من رب العالمين الذي يحدثهم عنه. لذلك قالوا وهم يقسمون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هل الواو للعطف ممكن؟ أي لن نفضلك على ما جاءنا من البينات ولن نفضلك أيضا على الذي فطرنا أي الذي خلقنا. بعض المفسرين يرى شيئا آخر فيقول والذي فطرنا أسلوب قسم بالله تبارك وتعالى، فإن كان الأمر كذلك فهذا موقف عظيم أيضا. كيف أناس كما قلنا آمنوا منذ قليل، منذ وقت قليل، منذ دقائق آمنوا بالله رب العالمين، ثم عظم شأن الإيمان في صدورهم وعظم شأن الله تبارك وتعالى في قلوبهم حتى إنهم يقسمون به، وهم حينما يقسمون بربهم فهم يعظمون ربهم تبارك وتعالى، لأن الحلف معناه التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله رب العالمين. لذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. الشاهد عندي أيها الأحبة، الإيمان ملأ عليهم قلوبهم وذاقوا حلاوته وحولهم إلى أعلى درجات التحدي والتضحية من أجل دينهم، ويبدو أن رؤيتهم لقصورهم وما ألقاه ربنا من نور التوحيد والعبودية في تلك الأفئدة، يبدو أن ذلك حولهم إلى أناس آخرين لا علاقة لهم بالسحر والدجل والشعوذة، إنهم كما قال ابن عباس أضحوا أو أمسوا بإذن الله شهداء بررة. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. الله، اقض ما أنت قاض، اصنع يا فرعون ما بدا لك مهما كان الأمر. فنحن نحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ماذا يمكن أن تفعل؟ يمكن أن تقتلنا؟ لا بأس، كل الذي تستطيعه أنك تقضي هذه الحياة الدنيا، لكن قلوبنا لله، لكن إيماننا بالله، لكننا أسلمنا لله تبارك وتعالى الأمر كله. وهنا أيضا لا بد وأن نعلم، إذا كنا قادرين أن نقول فاقض ما أنت قاض، والله ما كان هذا حال المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، أن تكون قادرا على أن تقول للطغاة والجبابرة فاقض ما أنت قاض، ما دمت تعلم يقينا أنك على الحق المبين، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ومن ثوابت الإسلام العظيم أن المؤمن يعلم بأنه لكل أجل كتاب، ويعلم كما علمه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. وما دام الأمر كذلك وعلمتم يا أهل الحق أنكم على الحق، فكونوا مستعدين في مواقف بعينها، في مواقف الحق ومساندة الحق، فلنكن قادرين بإذن الله أن نقول فاقض ما أنت قاض، اصنع ما بدا لك. أعظم ما يمكن أن تفعله بنا أنك ستضع لحياتنا نهاية، ووالله ما وضعت لها أنت النهاية، وإنما قدر رب العزة أن تموت في ذلك الوقت ولم تترك لها دقيقة واحدة على ظهر الأرض. ماتت في الوقت الذي قدره الله، وما صنع الطغاة إلا أسباب، أسباب. المؤمن تربى على الفكر النبوي المبارك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه ثوابت الإسلام. واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. هذه الثوابت في إسلامنا العظيم هي التي تمكننا من مساندة الحق وقول الحق مهما كان الأمر. نعم، نقولها لله رب العالمين رغبة فيه وفي رضاه وفي أجره ومثوبته. يقولها المؤمن كما قالها مؤمن آل فرعون في سورة غافر، تقرؤون جميعا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، طب وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والأمثلة في هذا المقام أجل من أن تحصر. ويختتم الموقف بقول السحرة الشهداء البررة المؤمنون الموحدون، يختتمون موقفهم العظيم: إنا آمنا بربنا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أيها السادة الكرام، كانت هذه الجولة بين الحق وبين الباطل، انتصر فيها الحق بأمر الحق تبارك وتعالى، لأن سنة الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بودي أن أقدم لأبنائي ولإخواني الكرام رجاء من أخلاق الإسلام العظيم أنه إذا ظهر الحق واضحا اتبعناه. والله لو جاء الحق على لسان صبي، على لسان صبي، ينبغي علينا أن نسلم وأن نعترف وأن نحمد الله تبارك وتعالى الذي أظهر لنا الحق واضحا ولو كان ذلك على لسان غلام، لكن الذي يحدث فيما بيننا وفي حياتنا العامة كل الناس يعرفون الحق، ومع ذلك يجد الباطل من يقف إلى جواره ويؤيده ويكذب ويلفق إلى حد اختراع الأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أعاذنا الله وإياكم. اتصل بي أحد الكرام في الأسبوع الماضي، أعتقد من الأردن الشقيقة، وقدم 3 أسئلة. قال: هل الكبر على أهل الكبر صدق حديث المقطوع به بالاتفاق أنه ليس بحديث لأنه يصطدم مع أخلاق الإسلام ومع شريعتنا الغراء؟ المتكبرون ننصح لهم ولا نمل من النصيحة على أمل أن يهديهم الله إلى الطريق المستقيم. نقدم لهم أخلاق الإسلام في تواضعه، الجم، التواضع الذي يعلي من شأن صاحبه، نعم، حتى يعرفوا حجم الخطأ الذي وقعوا فيه حينما اتخذوا الكبر سلوكا لهم في حياتهم. إذن ليس بحديث لأنه يتعارض مع أخلاق الإسلام. المتكبر شخصية مريضة تحتاج إلى العلاج، والعلاج عند إخواننا المؤمنين الموحدين المتخلقين بأخلاق سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا نتركه هكذا يمضي في غيه وكبره وضلاله، كلا، علينا أن نبذل كل جهد ممكن وكل وسيلة ممكنة لنأخذ بيد أخينا هذا المريض إلى الطريق المستقيم. ثم سألني الأخ فقال: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم؟ قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يوسف عليه السلام أسرها في نفسه ولم يبدها ولم يظهرها ولم يقل لهم شيئا، لم يقل تعليقا على اتهامه بالكذب. يعني يوسف عليه السلام لما بنيامين وضع الرحل أو وضع مكيال الملك في رحله حسب ما أنتم تعرفون بالتأكيد القصة، قالوا إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، وهم يقصدون من؟ يوسف عليه السلام. الحقيقة يوسف بريء تماما من ذلك، لكن الذي قرأناه أن عمته كانت تحبه ولا تطيق فراقه، وأراد يعقوب عليه السلام أن يسترده لبعض الوقت، وعمة يوسف كما قلنا لا تطيق فراقه. قال المفسرون كما قرأنا في تفسير ابن كثير: تحايلت على يوسف وألبسته منطقة اللي هي قريبة من الحزام الآن، وعندما أذن بالرحيل ليوسف إلى أبيه قالت: فقدت المنطقة، فنريد أن نعرف مع من هي. وتم الكشف على كثيرين من أهل الدار وهي تعلم جيدا أين وضعت منطقتها، فلما اكتشفت لدى يوسف عليه السلام قالت: جزاؤه أن يظل عندي. وكانت حيلة من الحيل الجميلة تحايلت بها عمته، وبذلك بقي معها يوسف إلى أن لقيت ربها الكريم، فاسترده يعقوب بعد حضانة عمته له. هذه سرقة؟ والله ما سرق، هذا الذي حدث. وقيل أيضا يوسف عليه السلام وجد صنما في بيت جده لأمه رحيل، وجد صنما في بيت جده، وعز عليه أن يكون هذا الصنم معبودا لجده من دون الله عز وجل، فأخذ الصنم وهشمه وألقى به جانبا. هل هذه سرقة؟ هذا الذي قرأناه في هذا المقام. نعم تفضل يا أخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ أبو الفتوح،
أكرمك الله يا رب.
الله يطول في عمرك ويزيدنا من علمك يا رب.
اللهم أمين ولكم بمثل.
الله يبارك فيك. أنا قصة عليك قصة بسيطة صغيرة كده، بالله عليك اشرح لي صدري فيها يا ربنا، اشرح صدرك واشرح صدري يا رب.
نعم ايه المطلوب يا أخي؟
الوقت ما قال لك في زوجة يعني كرهت جوزها ومش عايز يرجع له معها طفلة.
مين؟
زوجة يعني زوجة خدها على عينها لمؤاخذة واستحملها وخدها بمشاكلها وخدها ببلاويها. ولما عاوزها هي عاوزة تتهرب، عاوزة تطلع منه، فعاوزة هي وامها مش عاوزين يرجعوا، عاوزين يطلقوا. فانت تقول فيهم ايه الناس دي؟
والله لا يعلم بحالها الا الله، والله يعلم هل لديها اسباب وجيهة للطلاق أم لا. علم ذلك عند الذي يعلم السر وأخفى. أنت تتحدث إلي وتتكلم عنها بطريقة يعني طريقة السخرية منها لعلها تعاني، ومع كل هذا فإني أقدم رجاء من موقعي هذا لهذه السيدة أن تحمل ابنتها وأن تعود إلى بيت الزوجية. وأحذرها إن لم يكن لديك من الأسباب الوجيهة والمقنعة بالطلاق فإن الله عز وجل يعني سيغضب عليك. نعم إن ربنا الكريم يغضب من امرأة طلبت الزواج، طلبت الطلاق من زوجها بغير عذر. هذه جناية كبرى، فنرجو من ابنتنا الكريمة أن تعود إلى بيت الزوجية لتربي ابنتها في حضن أبيها وفي حضن أمها حتى تنشأ نشأة كريمة. وأسأل الله عز وجل مخلصا أن يؤدم بينكما على الحق، وأن تقوى بينكما أواصر المودة، وأن يجعل الله عز وجل أيامكم توفيقا واتفاقا. وهذا الدعاء كذلك لكل زوجين مسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونلقاكم بإذن الله في مثل هذا الموعد أو قبل هذا الموعد بساعة إن شاء الله من الأسبوع المقبل. شكر الله لأبنائي الفنيين المخلصين الذين أحبهم وأسعد بهم وأنا أصلي بينهم العشاء والمغرب في مثل هذا اليوم، منظر يسرني كثيرا. تقبل الله منا ومنكم جميعا، ولإدارة القناة أسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والثبات على الحق والأجر والمثوبة. ربنا الكريم ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي ويرضى.